بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصلون ب الحديث الذي بدأناه في الأمس فضل الشيخ عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال هناك بقية لهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حبه وحب نبيه وحب عمل يقربنا إلى حبه. مستمعين الكرام، قبل أن أنقل الكلمة لفضلة الشيخ، ذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على 600-551-688 من داخل الدولة، و 00971-600-551-668 من خارجها، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، الكلمة إليكم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمضى حديث بالأمس حول محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرت إلى جملة من البواعث على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ثمرات هذه المحبة، وأيضا ذكرنا جملة من العلامات التي تشير إلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة الصادقة لا المحبة المكذوبة المغشوشة التي يقع فيها كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. لا شك بأن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أردنا أن نعرف المؤمن الحقيقي هو ذاك الذي يحب الله جل وعلا ويحب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محبة تفوق محبة الوالد والولد، وتفوق محبة الغالي والنفيس، وتفوق محبة كل شيء، حاشا محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض أهل العلم: ومن حقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق، كما دل على ذلك قوله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك هذه الآية العظيمة الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى تقديمها على محبة كل شيء. وهذه الآية أيضا فيها الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من كان شيئا من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله، كما دلت عليه هذه الآية. ولذلك لا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. قد ذكرنا حديث عمر بن الخطاب بالأمس حينما قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال عمر: فإنه الآن لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. المقصود بأن هذه المحبة الحقيقية، المقصود هذه المحبة الحقيقية، ولذلك كل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه رفيقه، رفيقه في الجنة. طبعا جاء في الحديث أن رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. طبعا يقول أنس راوي الحديث فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بلغت محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا لو اجتمعت الأمة كلها على أن يصلوا إلى هذه الدرجة السيرة النبوية خير شاهد. ولذلك علي رضي الله عنه سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، ومن الماء البارد على الظمأ. هذه الدرجة التي كان هذه هي درجة المحبة التي كانت مسكونة في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أردنا أن نستقرئ السيرة لوجدنا شيئا عظيما من ذلك موجود ومزبور ومذكور من النماذج التاريخية، سواء من البطولات الفردية أو الجماعية التي كان الصحابة يفدون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الواجب على المسلمين أن يعتني بهذه المحبة عناية صحيحة، وأن يحرص على أن تكون محبته للنبي عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية، وأن يحذر من مخالفته. ولذلك هناك جملة من الأحاديث تشير إلى خطورة ترك محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أيضا أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في كل لحظة وفي كل حين، وأن تكون هذه الصلاة مصحوبة بالمتابعة له عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدرسة الأعلى، واجعلنا وإياكم من أتباعه، وأن يجعلنا وإياكم من اقتفى أثره وأخذ من دله وهديه وسمته وطريقته عليه الصلاة والسلام تدينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا بمحبة ومتابعة هذا النبي الكريم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ هنا رسالة نصية قصيرة يسأل فيها الأخ عن هل هناك حديث يعفي المسلم من الصلاة في المسجد في حالة عدم سماعه للأذان بحجة بعد المسجد؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال ليس بهذه الطريقة التي عرض بها السؤال، والمقصود بأن الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب صلاة الجماعة على الرجل البالغ، على الذكر البالغ. فإذا بلغ الرجل بلغ الشاب وجب عليه حضور الصلاة جماعة في المسجد في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قل الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والعمارة نوعان، عمارة معنوية بشهود صلاة الجماعة وعمارة حسية بالبناء والتشييد. ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. وأيضا لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يميزون المؤمن عن المنافق بشهود الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم لو يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأيضا في قول الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم لا يشهدون الجماعة خاصة في الصلوات الليلية التي فيها ظلمة شديدة، لأن أصلا هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. والمقصود بأن هذه النصوص وغيرها كثير فيها بيان وجوب صلاة الجماعة على الرجل البالغ. أما السؤال فهو في قضية متى تجب عليه، يعني بالنسبة لمن كان منزله بعيدا هل تجب عليه، يعني هل يجب عليه أن يحضر إلى المسجد أم لا؟ العلماء رحمة الله عليهم قالوا تجب صلاة الجماعة على من سمع النداء، يعني بالصلاة. قال العلماء وضابط سماع النداء أن يكون مجردا، يعني لو وقف المؤذن على سطح المسجد وأذن فالذي يسمع صوت المؤذن تجب عليه الصلاة صلاة الجماعة في المسجد، تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد. أما من كان منزله بعيدا وبحيث أن المؤذن لو قام على سطح المسجد فأذن فلا يسمع صوته فإن هذا لا يجب عليه بأصل الشرع، يعني هو معذور في التخلف عن الجماعة لأنه بعيد. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يجتهد. الآن الحمد لله السيارات موجودة والطرق معبدة والأمان يعني منتشر ولله الحمد، فلا يتكاسل الإنسان حتى لو كان منزله بعيدا. هذا هو تفصيل المسألة التي أراد الأخ السائل الوصول إلى نتيجتها.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة بجراح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير والسعادة. دكتور كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
أهلا وسهلا، حي الله أبو جراح، كيف حالك؟
الله يحفظك، كيف حالك إن شاء الله؟
يا مرحبا.
أحبك في الله.
أحبك الله. يا مرحبا.
أحبك الله يا أبو جراح، تفضل.
السؤال الأول، حب الرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
كيف نكون حب حقيقي؟ الناس اليوم خذوه، أنا شفت كثير منهم بالاسم بس، ما نبي بالافعال وليس بالاقوال يا سيدي الكريم.
هذا يومين الشيخ عن هذا الموضوع يتكلم.
انا فكرت في الموضوع هذا، سبحان الله، يعني
سبحان
الله رب
العالمين. نعم،
كيف نزرع الحب الرسول صلى الله عليه وسلم في عيالنا الصغار؟
هذا صح، شيء
مهم. في كثير ما يعني بس فقط سمع ومجرد كلام فقط.
نعم.
السؤال الثاني عن واجبات يوم الجمعة أو الأشياء الطيبة اللي كان صلى الله عليه وسلم، خاصة من أول طلوع الفجر قبل صلاة الجمعة.
نعم.
هي الواجبات على المسلم والمسلمة في هذا اليوم المبارك.
جزاك الله خير.
أنتم طيبين إن شاء الله.
الله يحفظك يا أبو جراح، بارك الله فيك، ما قصرت. طيب شيخ، فعلا قضية مهمة، زرع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبي أطفالنا أولادنا.
الحمد لله. نعم، بالنسبة لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الدين وركن من أركان الملة وواجب من الواجبات وفريضة من الفرائض. وبالأمس تحدثنا عن ثمرات المحبة وعن مظاهر المحبة وعن آثار المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد أكملنا الحديث في هذا اليوم وأشرنا إلى جملة كبيرة من الأحاديث ومن الآثار في وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب على كل والد ووالد أن يعلقوا أولادهم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال جملة من الخطوات، منها كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على مسمع ومرأة من الأولاد، فإن الأولاد إذا سمعوا الآباء يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك بأنهم سيتابعونهم في هذا. الأمر الثاني، تعليم الأطفال الأشياء الهامة والخطوط العريضة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مثل اسمه مثلا. الآن لو أردت أن تصنع اختبارا على مجموعة من الأطفال في قضية اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، لا تجد في الحقيقة من يجيب إجابة صحيحة، قد تكون الإجابة متوقفة عند اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر اسمه واسم أبيه وجده، وكذلك نسبه الذي يذكره أهل العلم، كذلك اسم أمه، كذلك هو من أين، من قريش، وقريش من العرب، وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر، لا بد من زرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الأطفال من خلال بيان وكشف لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه حريص على هدايتنا وجاهد في الله حق جهاده وعرض نفسه للمخاطر والمهالك، وحينما عورض معارضة عنيفة ووجه مواجهة قوية وصعبة صمد في وجه العدو حتى هدد وفي في 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 سربه وحاولوا اغتياله، كل هذا لأجل أن يوصل إلينا هذا الدين العظيم. فهذا لابد من أن تزرع في نفوس أطفالنا وأولادنا منذ الصغر. الأمر الآخر، القراءة عليهم، قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام والاستمرار، ولا ينبغي أن تكون موسمية، بل لابد من مواصلة قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بانتقاء واختيار الكتب والمصادر الجيدة التي فيها توثيق وفيها عناية بالأسانيد الصحيحة، تقرأ على الأطفال ويكشف لهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أقل شيء يمكن الإنسان أن يفعله. الأمر الأهم في هذا وذاك هو دعوتهم إلى اتباعه، فإذا دعوناهم إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام تعلقت محبته عليه الصلاة والسلام وزرعت في سويداء القلب. وحينما يلقن الأطفال بأن محبة النبي واجب واتباع النبي واجب، ثم يبدأون بمثل هذا الأمر، لا شك أنهم سيصلون إلى نتيجة جيدة وطيبة حينما يبدأون بالتعلق به. الآن المتأمل في واقعنا يجد بأن جميع أهل الإسلام مرتبطين بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباط لا يمكن الانفكاك عنه. الآن إذا جاءوا يأكلون يقولون بسم الله، من الذي علمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء ينامون جابوا الأذكار، إذا جاء يدخل المرحاض أتى بالأذكار، إذا خرج من المرحاض أتى بالأذكار، إذا لبس الثوب أتى بالأذكار، إذا جاء ليأكل ليخرج من البيت ليدخل إلى البيت يأتي بالأذكار، إذا جاء يتوضأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء يصلي على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء يحج ويصوم ويزكي، كل هذا ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في قضايا الذكر والكلام الطيب والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الطيبة، يعني تجد بأن هناك ارتباط عجيب جدا. يعني علم المسلم أو لم يعلم، أحيانا قد يغفل الإنسان وما يدري، لا، هذا ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد من كشفه وبيانه. صحيح. توضيح بأننا هذا كله هي تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا أستطيع أقول بأننا إذا اعتنينا بهذا الجيل فعلا يعني تكون هناك مخرجات جيدة، إن صح التعبير، لجيل، يعني جيل متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، جيل رباني، جيل قائم على الوسطية والاعتدال، بعيد عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وإنما الارتباط بالسنة. سبحان الله العظيم، كلما ارتبط الشاب بهدي النبي وسنة النبي كلما نضج واعتدل وقوي عوده واشتد ساعده ورسخ في الدين وفي الحياة أيضا، وتناول الأمور بحلم وسعة صدر وروية. أما إذا كان بعيد عن هدي النبي وحياة النبي صلى الله عليه وسلم فتجده طائش تطوح به الأفكار والعقائد يمينا ويسارا، فيضيع هنا ويضيع هناك. ولذلك نحن حقيقة قد يعني نكون بأمس الحاجة الآن إلى الإكثار من القراءة في سيرة النبي، الارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي وقت سابق.
هناك شيخ مقولة أثر عن بعض السلف: من علامة إرادة الخير بالشاب أن يوفق إلى صاحب سنة.
نعم، صحيح. ذكرها كثير من أهل العلم. قالوا من علامة التوفيق للشاب أو الفلاح أن يوفق لعالم من أهل السنة. لماذا؟ لأن هذا سيدله على الطرق الصحيحة والمسالك الواضحة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هو يربطه بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن ارتبط بضال أو بمبتدع أو بمنحرف، هذا سيذهب به إلى هو سحيقة وإلى طرق ملتوية وإلى نهايات مؤلمة، وهذا مجرب ليستقرأ التاريخ، استنطق الواقع أيضا الحالي يجد صدق هذه المقولة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة. أم حمزة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
بارك الله فيكم الشيخ.
وفيكم بارك، تفضلي.
طال عمرك عندي سؤال. أنا مخصصة كل يوم ورد من القرآن بقرأه.
نعم.
بالنسبة لمشغوليات البيت زي ما تعرفين هو آخر الليل خلاص لما أجي أنا نايمة، فهل يجوز قراءة القرآن والإنسان مستلقى على السرير؟
نعم.
غير ما يلبس يغطي رأسه يعني بشيء.
طيب.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أم حمزة، تسمعين الجواب بإذن الله. إذا فضل الشيخ، الأخت تقول أنها خصصت وردا من القرآن، أحيانا قد لا تجد الوقت إلا قبل النوم، فقضية قراءة القرآن وهي مستلقية أو لم تغطي رأسها.
أبو جراح
نعم، عند سؤال نرجع إليه.
طيب، بالنسبة للقرآن الحمد لله من توفيق الله عز وجل أن يسر ذكره. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يقرأه القارئ قائما وقاعدا وعلى جنب، يقرأه في حال السفر وفي حال الحضار، في حال الصحة وفي حال المرض، وفي حال السلم وفي حال الحرب، في حال الشغل وفي حال الفراغ، يقرأه على كل حال ولله الحمد والمنة. والمرأة تقرأ القرآن على وهي نائمة، وهي جالسة، وهي في المطبخ، وهي كاشفة لشعرها، وهي كاشفة لشيء من بدنها في بيتها، لأنه ليس من شروط الصحة القرآن أن تحتجب المرأة كما يعتقد بعض النساء. لا، فيا أختي الفاضلة لك أن تقرأ القرآن وأنت حال يعني وأنت مستلقية، ولو كان وردك اليومي يعني تقرأين من حزب من القرآن ما في بأس، حتى لو كنت مستلقية ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
سؤال الشيخ بخصوص الواحد إذا كان صائم يوم عاشوراء.
نعم.
فكر أن عليه قضاء، ممكن هو صائم يغير نية من نافلة إلى قضاء.
في أثناء النهار.
نعم.
طيب يا عمر.
جزاك الله.
بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ، الأخ عمر يسأل يقول إذا كان صائما وقد نوى أن يكون صيام يوم عاشوراء صيام النافلة، فتذكر في أثناء النهار قضاء فقلب النية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لقلبك للنية غير صحيح، ذلك أن النية من معين إلى معين لا تصح، لا سيما إذا كان المعين الأول نفل والمعين الثاني فرض. ولذلك قلبك للنية غير صحيح يا أخي الفاضل، وأنت بقيت على صيامك النفل لأنك تذكرت أثناء الصيام ولم تتذكر قبله، فما عليك إلا إتمام الصيام ثم تقضي بعد ذلك. وأنصحك بسرعة القضاء لأن ذمتك مشغولة، الله جل وعلا يطالبك بهذا القضاء فلا تتأخر عنه. بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971600551668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 668. فضل الشيخ يقول الأخ أنه كان على وضوء واغتسل ولم يحدث، فهل يصلي دون أن يتوضأ بعد استحمامه، أم الأفضل أنه ينوي الوضوء أثناء الاستحمام؟
الحمد لله، إذا كان المقصود بأنه كان أصلا على وضوء ثم قام فاغتسل ولم يحدث فله أن يصلي بهذا الوضوء، واغتساله واستحمامه لا يؤثر في قضية الوضوء، فيقوم ويصلي ولله الحمد. وكونه يقول الأفضل أن أنوي أثناء الوضوء يعني أن الاستحمام أو التجديد، هذا ما له داعي، يعني ما له قيمة. ولذلك أنت ما زلت متوضئا واستحمامك هذا لا ينقض الطهارة الأولى ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة، أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبو عبد الله. طيب، انقطع الاتصال. هنا على 6688 يقول الأخ، يقول هل يتم الأجر الوارد في من صلى الفجر ثم جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، من أن له أجر حجة وعمرة تامتين، هل هذا يتم إذا صلى في البيت وجلس يذكر الله؟
الحمد لله. النص الحديث الوارد في هذا الباب أنه من صلى الفجر في جماعة.
نعم.
من صلى الفجر في جماعة، فالذي يظهر بأن هذا فيه حث على صلاة الجماعة في المسجد.
صحيح.
فالذي يظهر بأنه من صلى الفجر في بيته ثم جلس يذكر الله له أجر هذه الجلسة فقط، أما أن يترتب عليه الأجر الموعود في الحديث الآخر، فالذي يظهر بأن هذا القيد مهم، وهو من صلى الفجر في جماعة، يعني في جماعة مسجد أو مصلى، هذا الذي يظهر، الله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة على 6688 يقول: ماذا أفعل لأحرص على صلاة الفجر فهي تفوتني كثيرا؟ الأمر الذي يزعجه.
نعم، لا شك بأن المؤمن ينزعج حينما تفوته صلاة الفجر. أول أمر يا أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأن الفارق بين المؤمن والمنافق هو حرصه على صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوى، يعني من الأجر. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بأن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما صحت بذلك الحديث، ولذلك سمى الله جل وعلا صلاة الفجر قرآنا، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مما يشير إلى فضل هذه الصلاة وعظمها. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنها هي الصلاة الوسطى المقصودة في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، يجب عليك أن تعلم بأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. بالنسبة للوسائل التي تعين على القيام على صلاة الفجر، أول شيء أن تعلم بأنك مكلف، وأن الله جل وعلا أمرك بهذه الصلوات، فلا فرق بين الفجر وبين غيره، بل إن الفجر القيام إليها مظهر من مظاهر الإيمان ومحبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الخوف من عاقبة تأخير الصلوات المفروضة عن وقتها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان يترك الصلوات المفروضة حتى يخرج وقتها كان يعذب في قبره بأن يفلق رأسه بحجارة عظيمة تتدهد هناك، ثم يعود الملك فيعذبه إلى أن تقوم الساعة. لا بد من الخوف الشديد من هذا الأمر. الأمر الآخر، لا بد أن تعلم بأن الله عز وجل إنما أراد لك الخير، لأن الله لا يأمر بشيء إلا لما فيه من المصالح والخيرات العاجلة والآجلة، ولا ينهى عن شيء إلا ما فيه إلا لما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة. ولذلك يا أخي الفاضل، لا بد أن تستشعر وأن تستوعب هذه الأمور. أما الخطوات، فأولا تنام مبكرا ولا تسهر، تعزم على القيام، تخفف من الأكل في الليل، لأن الأكل كثرته يثقل البدن ويخيم على الدماغ بثقل، كذلك وضع المنبه، الاستعانة بالآخرين كالوالدين أو الزوجة، أو الزوجة مع زوجها أو مع الأبناء أو الجيران أو الأصدقاء، أو وضع المنبه مثلا على هذا كله من أسباب العون على القيام إلى صلاة الفجر، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة، أبو عمر تفضل.
أبو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. بدي أسأل عن الأرث. في عنا الوالد الله يرحمه متزوج، كان يعني زوجة والدي، تمام. ما شو نصيبه في الأرث الله يسلمك؟ هاي السؤال الأول.
إيه. والوالدة؟
لا، مو الوالدة.
لا، الوالدة موجودة يعني؟
لا، الله يرحمها.
الله يرحمها. نعم، زوجة أبيه يعني. طيب،
نعم. الشقة الثانية الله يسلمك، نحن خمس شباب وعندنا أخت واحدة، ماذا نصيب، شو نصيبه إن شاء الله من
طيب
سلمت الله يسلمك.
الله يحفظ إن شاء الله. تسمع أبو عمر. معنا أيضا مكالمة، عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحاطيني كيف الشيخ عزيز؟
أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله.
أحبكم في الله.
أحبك الله. الله، تفضل يا عبد الله.
عندي سؤالين.
نعم.
بالنسبة للأضحية، أنا قبل أن أضحي تحلقت شعري، وبعد ما ضحيت تحلقت
اضافري وكيف يكون الاجر؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يقولون هل يعني يقولون قطعة والدين وتكفر الذنوب الكبيرة صحيح هذا المقطع؟
طيب
وشكرا جزيلا على برامجكم الطيبة.
بارك الله فيك يا عبد الله حياك الله. طيب شيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو عمر يسأل عن والده المتوفى عن زوجة وهم 5 أولاد وبنت.
الحمد لله من مات عن زوجة وعن 5 أولاد وبنت فإن التركة بينهم، فالزوج ثلث الثمن لوجود الفرع الوارث، والبقية بين الأولاد من الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقول الله جل وعلا وهي ترثه إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن مما ترك. المقصود بأن لها الثمن مما ترك ما دام عنده أولاد، سواء كانت يعني الزوجة الأولى أو الثانية أو اجتمعنا.
نعم.
لو كان عنده 4 نساء فإنهن يقتسمن الثمن. نعم.
نعم. بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله يسأل عن المضحي إذا خالف بأخذ شيء من شعره قبل الأضحية، هل يعني ماذا يترتب على ذلك؟
الحمد لله يترتب عليه أنه وقع في الأمر المنهي عنه، فيجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه.
نعم.
ويمضي في أضحيته، وأضحيته على ما هي عليه.
صحيح.
نعم.
جزاك الله خير. أيضا يسأل يقول هل ورد ما يدل على أن طاعة الوالدين تكفر الذنوب الكبيرة؟
الحمد لله بالنسبة لطاعة الوالدين من فضائل الأعمال ومن أكابر الطاعات ومن أعاظم القربات، ولا شك بأن طاعة الوالدين لها منزلة عالية ورفيعة عند الله جل وعلا. وهذه العبادات أو كبريات العبادات النصوص العامة كلها تشير إلى أنها سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب، لكن أدلة خاصة لا أحفظ في هذا الشيء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 سؤال عن قراءة القرآن ولمس المصحف من غير وضوء.
الحمد لله هذه مسألة من المسائل الخلافية، جمهور الفقهاء على المنع، يمنعون من أن يمس المحدث حدثا أصغر المصحف، ولا يمنعونه من قراءة القرآن عن ظهر غيب أن يعني يقرأه حفظا. أما مس المصحف فمسألة خلافية للجمهور على المنع. هناك من الفقهاء من يذهب إلى أنه لا بأس بذلك لأنهم يضعفون الأحاديث الواردة فيه، وأما النصوص التي جاءت فهي غير صريحة بأن المقصود فيها القرآن، والله أعلم.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 يقول نحن جماعة من الأشخاص نصلي الجماعة في المجلس، يكون يعني مجلس يجتمعون فيه، فإذا حضرت الصلاة صلوا في ذلك المجلس.
الحمد لله إذا كان المسجد قريبا فلا ينبغي لكم ذلك، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة، فإذا كان المسجد قريبا وتسمعون النداء فالواجب عليكم أن تتركوا المجلس وأن تقوموا لتلبوا النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. أما إذا كان المجلس بعيدا عن المسجد ولا تسمعون النداء فقد أحسنتم حينما صليتم جماعة في المسجد في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة وبين بأن صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، فتقومون فتصلون جماعة وتنالون الأجر بإذن الله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونعيد التذكير بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا أيضا سؤال عبر رسالة نصية قصيرة، تسأل الأخت عن حكم إعطاء الوالدين من مالها الخاص دون علم الزوج.
الحمد لله، يجوز للمرأة أن تعطي وأن تنفق على والديها وأن تهدي لهما من مالها الخاص حتى ولو لم يعلم الزوج، لكن إذا كان الزوج يرضى بذلك فالأفضل إخباره وإطلاعه على هذا العمل. أما إذا كان يغضب وربما يفسر تفسيرات خاطئة أو أنه ليس لديه التحكم والسيطرة على تصرفاته بحيث بعض الأزواج عنده حمق وكذا ولا يفرق، فالأفضل ألا يخبر وتعطينهم من مالك ولله الحمد، ولا شيء عليك في ذلك، إنما لك الأجر والثواب.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة. مجدي.
اي نعم،
تفضل يا مجدي. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام تبارك.
السلام موصول دكتورنا العزيز الشيخ فرحان، الله يحفظه إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياك الله.
فضلك تفضل.
شيخنا لو سمحت، بالنسبة إحنا في الدوام يعني مرات مثلا بالنسبة لصلاة الجماعة ممكن تكون الظهر والعصر نصليها في يعني غرفة صلاة في المكان اللي نعمل فيه، المسجد يبعد تقريبا ربع ساعة إلى أو ثلث ساعة ممكن.
نعم.
فهل انه مثلا يعني انه ثواب الجماعه يكون اذا احنا مثلا صلينا جماعه في نفس الدائره اللي نشتغل فيها؟
طيب،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا مجدي، حياك الله. السلام. عليكم السلام. اذا فضل الشيخ، الجماعه في مقر العمل.
الحمد لله، اذا اجتمع الناس في مقر العمل واقاموا جماعه فالذي يظهر لي بأنه لا حرج، يعني ما دام أن الجمع كبير والمسجد بعيد مثلا فيصلون جماعة ولهم الأجر والثواب على هذه الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعدل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، فلهم الأجر والثواب في ذلك، ما في بأس إذا اجتمعوا وصلوا في مكان واحد، لا بأس. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن الفرق بين التوكل على الله وحسن الظن بالله والأخذ بالأسباب في ابتغاء تحقيق أمر معين.
الحمد لله، التوكل على الله عز وجل هو أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوكل على الله عز وجل هو الدين. التوكل على الله عز وجل هو الإسلام، ولذلك من تأمله عرف قيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالتوكل عليه وبتفويض الأمر إليه، وهو وإحسان الظن من أجل العبادات. إحسان الظن بالله هي الثقة بالله سبحانه وتعالى بنصره وتأييده وبتسديده سبحانه وتعالى وبرحمته وبعفوه وبكرمه وبجوده وبرزقه سبحانه وتعالى. هذه كلها ولله الحمد من الإيمان. نعم،
بارك الله فيك فضلت الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا على 6688 يسأل الأخ عن جمع نية صيام القضاء، قضاء من رمضان وصيام النفل.
الحمد لله، ما يجمع القضاء مع النفل يا إخواني، بارك الله فيكم. فالقضاء لا يجمع مع النفل، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقضي فإنه يقضي فريضة. فرمضان هو ركن من أركان الإسلام، صيامه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك حينما يفطر الإنسان في رمضان لعذر شرعي فإنه لم يصم رمضان كاملا وإنما صام بعض رمضان، فالواجب عليه أن يسارع في القضاء حتى يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا. وأما أن يجمعها مع غيرها من النوافل فهذا ما يجتمع. ولذلك الآن نحن نقول إذا جاء رجل ليصوم القضاء في عاشوراء نقول يجب عليك حتى يصح قضاؤك أن تنوي القضاء، ما تنوي عاشوراء. فإذا نوى عاشوراء ما حقق الواجب ولم يقضي عليه لأنه نوى السنة، فما في داعي إلى خلط النيات بمثل هذه الطريقة. أقول هذا الكلام مشددا فيه لأن أصبح هناك تساهل وكثر السؤال عن هذا، حتى أن الناس الآن تجد بأنه لا يلزم نفسه ولا يكلف نفسه في قضية القضاء. القضاء واجب عليك، فهو يريد أن يصوم النفل بنية القضاء، يقول حتى أحصل على الأجرين، وأنا ما أدري والله، أنا أخشى النية تكون مدخولة في مثل هذا الأمر. تجد الآن يؤخر عنده وقت للقضاء فيتركه، حتى إذا جاء صوم النفل جعله مثل القضاء، فيحاول أن يجمع النيات على بعضها، وهذا مسلك حقيقي غير جيد. ولذلك وجب التنبيه، لماذا؟ لكثرة الأسئلة والتكاسل الناس، ولعدم التمييز بين النيات. الآن أصبح الناس ما يميزون، فتجد الآن يصوم هذا اليوم الذي هو من النفل بنية القضاء، وقد تختلط عليه النية. فيا أخواني بارك الله فيكم، يا أخواتي، اتركوا الفرض على ما هو عليه، وصوم النفل على ما هو عليه، كما هو الشأن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الصحابة الكرام، حياة الصدر الأول من هذه الأمة.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 السؤال عن الشخص الذي يعلم من نفسه، لعله أجرى يعني فحوصات فضل الشيخ، فأخبر بأنه عقيم، فهل له أن يتزوج؟
الحمد لله، نعم له أن يتزوج، العقيم يتزوج، لكن أهم شيء أن يخبر المرأة، أن يخبر أولياءه، لأن هذا يعني من الحقوق التي بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما أن يسقطه دون الآخر.
صحيح.
ابتداء وانتهاء. فيخبر الزوجة بأن والله الفحوصات كلها تشير إلى أنه عقيم، يخبر أهلها بذلك، لأن هذه من العيوب التي قد يرد بها الزوج، فلا بد من الوضوح ولا بد من الصدق في هذا، ولا يجوز العقيم يتزوج، ما فيها شيء. وقد يرزقه الله عز وجل.
صحيح.
الله عز وجل رزق إبراهيم على كبر، ورزق زكريا، ويرزق الخلق والبشر، وعندنا حالات نحن عايشناها أناس بعد سنوات طويلة من الزواج.
صحيح.
رزقوا ولله الحمد.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. الأخ بجراح، أنا تعمدت تأخرت سؤاله في قضية ما يتعلق ب آداب يوم الجمعة ونحن في ليلة الجمعة فضل.
نعم.
الشيخ،
الحمد لله، بالنسبة ليوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو عيد المسلمين الأسبوعي، وفيه صلاة، صلاة الجمعة هي أعظم الفرائض.
نعم.
ويوم خلق الله فيه آدم، وفيه تقام الساعة، وفيه جملة من الخصائص والمزايا، ولذلك من الآداب في يوم الجمعة أولا الاغتسال لهذا اليوم، وهو واجب عند بعض العلماء، سنة عند الجمهور، قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كذلك أن يمس الرجل من طيب أهله، وأن يلبس أجمل الثياب، كذلك التبكير إلى صلاة الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير إلى صلاة الجمعة، أيضا قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة وفي نهار الجمعة، استعمال السواك، كذلك الاكثار من الدعاء يوم الجمعة، وهناك وقتان هما أقرب إلى الصواب في توضيح الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي إلا استجاب الله الدعاء، قيل عند صعود الإمام على المنبر، وقيل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذه تقريبا بإجمال بعض الآداب المتعلقة بيوم الجمعة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 تقول الأخت إنها متزوجة وتعمل وتأخذ من راتبها فقط 10%، والباقي تسلمه لأمها، وهي تريد الراتب كاملا، فتخبرها بأن هذا الذي يعطيه هو الذي تعطيه هي هو كامل الراتب، فهل ما تفعله خطأ؟ تقول
الحمد لله، يعني بالنسبة للوالدة، يعني لماذا تطلب من ابنتها الراتب كله؟ الراتب من حق البنت، وينبغي على البنت أن تنفق على أمها وأن تعطيها جزء من الراتب، لأن هذا يعني أقل ما تقدمه للوالدة، خاصة إذا كانت محتاجة وتطلب هذا الشيء، أما إذا كان لا تطلب فيعني من باب البر أن تعطيها. لا بأس لك أن تقولي بأن هذا هو كامل الراتب، وتعرضين في ذلك بحيث تنوين بأن هذا يعني كامل الراتب بعدها الخصم، يعني بعد الخصم أو بعد الشيء الذي أحتاجه أنا مثلا، لا حرج عليك في ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز دعوة والإرشاد في دبي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
حفظكم الله وبارك فيكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة على ملقابكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، والتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.